أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في الفصل الثاني الذي عقده المصنف لبيان الصفات الثبوتية، ووصل الحديث إلى الفصل الجديد وهو الفصل الثالث الذي عقده لبيان الصفات السلبية. والصفات السلبية التي ربما قد يعني تسمى بصفات الجلال، كما أن الصفات الثبوتية التي قد تسمى بصفات الكمال أو الجمال كما تفضلتم. والصفات السلبية طبعا كثيرة كما هو معلوم، ولكن في بعض الأحيان قد البعض يذكر منها نماذج منها ويترك البعض الآخر، وطبعا قصده أن يذكر هذه النماذج ويعني يعتبرها نماذج للنافي، لا أنه يقول أن هذه هي الصفات السلبية وأنها هي الصفات التي انحصر السلب أو النفي فيها عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن المصنف هنا ذكر بعضا من هذه الصفات وهي سبع صفات. ومما يمكن قوله هنا قبل البدء في البحث ان هناك ربما بحثا قد يذكر في يعني كملاحظه قبل البدء يعني البحث الاصلي، ان هذه الصفات بالنسبه الى السلبيه والثبوتيه وقع الكلام في رجوع اي منهما الى الاخرى، لان البعض ربما قال برجوع هذه الى تلك، وقال البعض بالعكس. بعضهم يرجع هذه الصفات التي تقدم الحديث فيها وهي الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، وبعضهم بالعكس. طبعا الشارح ذكر في كلامه الذي ذكره في هذا البحث ما يمكن اعتباره قولا لأحد القولين، وهو القول الأول وهو إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية، وذلك عند قوله وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلاله، ويعني ذلك بإلحاق هذه الصفات الثبوتية للسلبية، وأنها في النتيجة كما يقولون مؤولة أو مؤولة في النهاية إلى هذا المعنى، فلا شيء في البين إلا شيء واحد وهو هذا يعني المؤول له، وذلك بأن يكون إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى إنما هو عن طريق سلب العجز عنه، وإثبات علمه تعالى باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا بقية الصفات هكذا يفسرون القضية هكذا. وعندما يمكن لنا التأمل في السبب الذي يدفعهم إلى ذلك أو التعليل الذي يمكن أن يقف خلف مثل هذا الأمر، ربما يقال بأن المعقول يعني والحاصل لنا من الصفات الإلهية ليس هي تلك الثبوتيات، ليس هي تلك يعني الإضافات والإجابات، وإنما هذه السلوب وهذه الأمور التي يمكن لنا يعني هذه السلوب وليست تلك الإثباتات والإيجابيات، يعني وهذه السلوب والإضافات هي التي تحصل لنا ويمكننا أن نتعقلها، ولكن كن الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية فهذا أمر ربما يكون بعيدا عن تعقلنا وبعيدا عن أنظارنا، وهو محسوب أن كما هو كما هو معلوم. وهناك رأي آخر، هذا رأي يعني كما قلنا وهو يعني يميل إليه الشارح كما في هذه العبارة التي أشار إليها، وهناك أيضا رأي آخر يعارضه وهو أن مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى تعطيل يعني قد يؤدي إلى التعطيل، وهذا أمر غير مقبول كما هو معلوم، فعند ذلك لن تثبت له الصفة وإنما يثبت فقط السلب. و يعني بحسب ما تقدم من كلام للشارح فيما تقدم أساسا الشارح فيما تقدم عندما تعرف من يعني الصفات يعني لم يتناول الصفات بهذه الطريقة التي يشير إليها هنا، وهي ابداعها جميعا الى صفات الجلال، انما تعرض لها بشكل ايجابي وحاول ان يركز على حقيقه تلك الايجابيه، يعني بالشكل الايجابي وليس بالشكل السلبي كما هو واضح. والذين كانوا في الطرف الاخر من هذا الراي قالوا لا، قالوا بالرجوع الى العكس، يعني بالرجوع العكسي، بل قالوا بانه اساسا نحن نرجع الصفات السلبيه جميعا الى الصفات الثبوتيه، ونرجع مجموعها، يعني ونرجع المجموع وحتى الثبوتيه معها الى صفه واحده وهي صفه القيوميه. فعندنا يكون هذا، يعني هذا الرجوع رجوعا يعني قهقريا الى ابعد من يعني من هذا الذي اشار اليه الطرف الاول، بل هو رجوع الى صفه واحده، صفه واحده وهي صفه القيوميه. السلبيه ترجع الى الذاتيه او الثبوتيه، والثبوتيه ترجع الى الصفه يعني القيوميه كما هو واضح. هذا رأي ثاني، لأنه هذا اعتراض، وهذا رأي ثاني، هذا أرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية، والثبوتية جميعا أرجعها بعد أن أصبحت هكذا أرجعها إلى صفة واحدة وهي صفة القيومية، وبالنتيجة ترجع إلى بالنتيجة في الطرف الأول هناك، إذا كان هؤلاء يرجعون الصفة أو الصفة الإلهية يعني جميعا بعنوان واحد يرجعونها إلى صفة القيومية. كذلك هناك عندما أرجعوا الصفات الثبوتية إلى السلبية، ماذا قالوا؟ قالوا كذلك نحن نرجع الصفات إلى ماذا؟ إلى صفة واحدة، وهو أنه تعالى ليس بممكن. وعندما سئلوا لماذا أنتم ترجعون ذلك على هؤلاء من أرجع إلى القيومية، قالوا بأن القيومية هي يعني مجموع صفات الله تعالى جميعا. هؤلاء قالوا لا، نحن عندما نرجع الصفات الثبوتية إلى السلبية نرجعها إلى صفة واحدة، وهو أنه ليس بممكن. لماذا نرجعها إلى هذه الصفة بالذات؟ نقول نرجعها، يقولون نرجعها إلى هذه الصفة لأن الممكن هو مجموع النقائص التي يمكن أن تجتمع. فإذا قلنا أنه ليس بممكن فقد سلبنا عنه جميع النقائص، ولم يسلب عنه جميع النقائص يكون له هذه الصفة. هذا أمر يعني كما قلنا ربما يعني هنا له علاقة بهذا المطلب قبل يعني القول به، لكن هناك مسألة ربما البعض ربما لم يتعرض لها، وهي أنه ثبوت الأحدية والواحدية لله سبحانه وتعالى. بعضهم ربما يكون عنده بعض الكلام في هذه الصفة، عندما جعل هذه الصفة ربما الملاحظة ربما لها علاقة قريبة بما يعني لنا كلام فيه في هذا الدرس، وهو يعني الصفة الأولى وهي الصفة التي تتعلق بنا في الترتيب عن الله. بعض هؤلاء الناظرين ذهب إلى أنه الأحدية تثبت لله تعالى والواحدية تثبت لله تعالى، واعتمدوا في هذه القضايا على بعضهم البعض، يعني فأثبتوا مثل هذه الصفات اللي هي صفة الواحد وصفة عدم التركيب، هذه صفة الواحد وصفة عدم التركيب، الواحدية من جهة والأحدية من جهة أخرى. ولكن كان عند البعض منهم طرق متعددة، البعض اختار الطريق الذي هو نقلي وعقلي، والبعض الآخر اختار طرق عقلية وعقلية في هكذا، فاختاروا طرق متعددة فيها نوع من يعني التشديد. وطبعا الطرق التي هذه الطرق انما نتعرض لها لاننا نريد منها ان يكون هذا النفي الى يعني نفي التشريك او نفي الشريك الذي يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا ان يوصلنا الى ما نحن فيه، لانه عندما نتعرض الى هذا البحث وهو بحث التركيب هذا يمكن ماذا؟ يمكن لنا ان يوصلنا الى قضيه لها علاقه بما سوف يشير له المصنف، وهو قضية التركيب من جهة وقضية نفي الجزء من جهة أخرى. وهذا الباب الذي نحن بصدده الذي هو أول باب يفتح لنا في باب الصفات السلبية يعتمد اعتمادا كبيرا على نفي قضية الجزء. والشارح عندما وصل إلى عبارة المصنف وهو قوله أنه تعالى ليس بمركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه والمفتقر ممكنون. دخل مباشرة يعني في هذه المسألة، ودخل مباشرة في نفي الجزء. وطبعا نفي الجزء هذا ربما يقال فيه بأن قضية النفي فيه تحتاج معنا تحتاج إلى بيان، لأننا عندما ننفي الجزء نحتاج إلى بيان أن هذه القضية هل هي منحصرة فيه أو أنها ليست منحصرة. وإذا كانت منحصرة فيه فالأمر يعني هين كما يقال، وهو الأمر جاري كما هو المقرر. وإذا لم تكن منحصرة فيه فعند ذلك يمكن أن يقال بأن الشارح قد أفاد هذا البحث من جهة ولم يفده ماذا؟ ولم يفده من جهة ومن يفده من جهة ثانية. الجهة التي يمكن أن يكون قد أفادها هو أن هناك الجزء يفيد ماذا؟ يفيد أن هذا المنفي عنه إنما هو منفي عنه التركيب الخارجي، وأما بقية النفي بقية أجزاء النفي فهذا ليس منفيا عنه. لماذا؟ لأنه هذا الجزء إنما هو يتحدث فيه عن النفي الخارجي، مع أنه لازم يعني لازم كلام المصنف في بيان هذه الصفة أن يوضح لنا أنه يجب يعني أن نفهم أن هناك أنواع من التركيب، وهذا التركيب له هذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات يجب أن تنفى كلا بحسبه كما يقال. فإذا نفينا التركيب الخارجي مثلا عن طريق نفي الجزء فعلينا مثلا أن ننفي التركيب الذهني، لأن هناك تركيبا ذهنيا في قليل في مقابل التركيب الخارجي، والتركيب الخارجي واضح هو هذا التركيب الذي يحصل في الخارج. وأما التركيب الذهني فهذا أمر يجب على يجب المصير إلى نفيه كما هو واضح، لأنه لا يمكن أن قبول بوجود ماذا؟ بوجود التركيب الذهني لله سبحانه وتعالى. وكذلك تركيب الماهية كما يشير إليه هو الشارح من أجزاء يعني من أجناس وفصول كما هو يعني كما هو واضح. وهذه الطرق التي ذكرت في يعني هذه التركيبات التي ذكرت في هذا المقام يجب أن يكون الكلام الذي أشير إليه في هذا البحث نافيا لها جميعا. وعندما ينظر الإنسان إلى كلام الشارح يجد أن الشارع ربما دخل في بيان عدم وجود جزء له سبحانه وتعالى ونفي التركيب، وكأنه جاء لنفي التركيب الخارجي ويعني غفل عن قضية التركيب الذهني، كأنه في الدليل لم يعني يكن الدليل واضحا في هذا النفي. وعندما قال الشارع بأنه المركب هو ما له يعني المركب هو ما له جزء ونقيضه الذي هو يعني نقيضه الذي هو البسيط يكون والحقيقة ليس له جزء، هذا يقول يدلنا إلى أننا عندما نسمع هذا الكلام نفهم أن هذه الجزئية ما المقصود منها؟ هل المقصود من الجزئية هذه الجزئية التي هي ماذا؟ التي هي جزئية من نوعية الجزئية الخارجية أو لا؟ هذه الجزئية التي هي أعم من هذا وغيره من الجزئيات اللي هي تتعرض إلى الجزئية بمعنى التجزئة الذهنية وتتعرض إلى بمعنى التجزئة التي هي التجزئة الذهنية، أو كما أشار التركيب الماهوي أو التركيب الماهيات من الأجناس ومن يعني من الفصول كما هو معروف في قضية التعاريف. نحن عندما نقول بهذا الكلام نريد للشارع عندما يأتي إلى كلام المصنف لا يترك في كلام المصنف شيئا إلا ويستوفي الحديث عنه، وكأن الدليل الذي يمكن أن يطال في مثل هذه المباحث إذا لم يتناسب تناسبا يعني يفضي إلى التساوي بين المدعى وبين الدعوة وبين المدعى وبين النتيجة التي يراد إثباتها، هذا الأمر إذا لم يحصل بينهما تناسب قد يجر الأمر ماذا؟ قد يجر الأمر إلى الاعتراض عليه، إلى الاعتراض على الشارح بأنه أشار إلى نفي شيء ولم يشر إلى نفي شيء آخر. ولو كان عنده اعتراض أو كان عنده إمكان لقبول أن يكون بعض من هذه الأمور التي لم يتعرض لنا فيها مثلا مقبولة بالنسبة إليه تعالى، لكان عليه ماذا؟ لكان عليه أن يبين لنا أنه هل هو يقبل يعني بوجود هذا التركيب الذي لم يتعرض لنفيه مثلا، أو لم تكن عبارته وافية الدلالة في نفيه، أو أنه ماذا؟ أو أنه لا يريد ذلك، وإنما أراد نفيه، ولكن ربما العبارة لم تكن يعني وافية في يعني في بيان ذلك. قال الشارح: أقول لما فرغ من الثبوتية شرعت التلبية. الآن نتوقف عند عبارتي حتى نأتي إلى ما يعني أشار إليه. قال: شرعت التلبية، يعني شرعت صفات التلبية، وتسمى الأولى صفات الكمال، والثانية صفات الجلال، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. حتى هذه العبارة التي أشرنا إليها، يعني هذه العبارة التي قرأناها يعني في البداية، هذه العبارة تشير إلى رأيه، يعني رأي الشارع في أنه من الذي يرجع إلى من؟ هل الذي يرجع الصفات الثبوتية إلى السلبية أو السلبية إلى الثبوتية؟ من خلال كلام الشارع يقول ماذا؟ يقول برجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. قال: فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، يعني كأنه ماذا؟ إثبات العلم إنما هو ماذا؟ سلب جهل، إثبات القدرة إنما هو سلب عجز، وكذا باقي الصفات. فعند ذلك ماذا؟ يقول
يتوقف
إثبات
القدرة على
سبيل العالم؟ لا، هو هذا معناه، هو هذا نهاية ما هو لما نقول الشيء هذا قادر، يعني معناه يعني سلب عنه العجز، هذا عالم معناه سلب عنه الجهل. بالنتيجة العلم ما هو؟ هو سلب الجهل عن العالم. القدرة ما هو؟ سلب العجز عنه. بالنتيجة الصفات الثبوتية مآلها مرجعها إلى الصفات السلبية،
يعني يقول بأنها توقف عليها إلى أسلب العالم.
لا لم يتوقف عليه، إنما هو هذا حقيقتها
صارت مفهوم ومنطوق.
نعم،
مثل المفهوم ومنطوق، هاي المفهوم السلبي قصدي، مدلول سلبي مثل الجملة.
لا لا، هو يعني كأنه يقول بأنه الإنسان عندما يسمع هذه الكلمة يقول مثلا هذا عالم. شنو عالم؟ يعني سلب عنه الجهل،
ليس جهل،
هذا حقيقة صف علم الله أنه ليس جهل هكذا، يعني مآلها إلى أنه سد الجهل عنه. حقيقة أن الله قادر أنه ليس عنده عدل، يعني حتى نرجع جميع الصفات الثبوتية إلى ماذا؟ إلى الجلال، إلى يعني السلب كما يقول، إلى السلبية. هذا رأيه في هذه القضية التي هي
البداية، هي الأصل.
لا مو مسألة أصل أو بداية، إنما هي حقيقة هذه الصفات الإلهية حقيقتها ماذا؟ أنها مآلها إلى السلب. واما هي الصفات، يعني الصفات الالهيه كانها ماذا؟ كانه احنا عندما نريد ان نتعمق، ان نريد ان نتامل ونصل الى الصفه الالهيه، نحن لا نستطيع ان نصل الا الى هذا الامر. مآل علمنا بان الله عالم اننا نسلب عنه الجهل، اما علم الله فهذا لا نصل الى اساسا. كانه ماذا؟ كانه احنا هذا يعني هذا المبنى يريد ان يقول بانه ليس هناك طريق للوصول الى حقيقه الصفه الثبوتيه، لان الصفه الثبوتيه مآلها الى هذا السر، ليس اكثر من ذلك. هذه الصفات حقيقه الصفات الالهيه كحقيقه الذات الالهيه، لا يصل اليها احد. فحقيقه ان الله عالم انه مسؤول عنه الجهل، ان الله قادر انه مسؤول عنه العجز، وهكذا في قضيه الصفات، كانه هو نوع من الاعتراف بالعجز، ولكنه مبنى من المباني التي ذكر في هذه القضيه. هناك من قال بالعكس، انه لا، السلبيات جميعا ترجع الى الثبوتيات، والثبوتيات ترجع الى القيوميه، وانتهى. القيوميه هي الصفه التي يعني التي ترجع اليها جميع الصفات. هذا الحقيقه مطلب خلافي لا زال لحد هذه الساعه يذكر بهذه الطريقه. قال: وفي الحقيقه الكلام، هذا الكلام اللي هو يشير الى يعني لما اشرت له قبل قليل. قال: وفي الحقيقة المعقول لنا، يعني هذا اللي يصل إلى عقولنا، يعني اللي نتحمله إحنا، من صفاته ليس إلا السلوب والإضافة، ليس إلا السلوب والإضافة. إحنا ما نقدر نتصور أكثر من أنه يعني شنو أضعان، يعني ما عندنا أكثر من هذا، ما نعرف. أكثر من هذا نقدر نطور. قال وأما كنه ذاته وصفاته، يعني هذا هو الصفات، يعني الصفات الثبوتية إحنا نقدر نوصل إلى حقيقتها من أساس. فلذلك يقول أساسا لما نسألنا واحد يعني شنو الله عالم، يعني يقول الجهل لا يقتل منه، يعني هو مكذوب عن وجهه، أكثر من هذا لا يستطيع أن نتعقل. قال فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو. هذا هو نوع من الاعتراف بالعدل. طبعا هذا العدل رأيي المصلي كما هو أعطني الشاهد كما هو يعني واضح. هذا رأيي في قبال الرأي الآخر الذي أشرنا إليه، ولكن رأيي لعله مذكور حتى في كتاب المواهب في يعني في الدسين الزوار في المواهب، لعله ذاكر هذا الرأي الآخر اللي هو رأيي يعني اعتقد الارجاع للقيموميه، او لعله صاحب العقائد عقائد الاماميه يمكن لعله يذكر هذه القضيه، يذكر انه رجوع للقيموميه. قال وقد ذكر المصنف سبعا، حتى ذكر المصنف سبعا لانه يريد ان يشير لانه ترى القضيه ليست واقفه عند هذه السبع، انما البعض يشير الى اكثر من ذلك والبعض يشير الى اقل. الاولى انه ليس بمرتب، والمرتب هو ما له جزء ونظيره البسيط وهو ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من جواهر الأفراد، يعني هذه جواهر الأفراد يعني الأجزاء التي يعني الأجزاء التي الجزء الذي لا يتجزأ عبر عنه يسمونه جوهر الفرد. وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين مفتقر إلى جزئه لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه وجزئه غيره لأنه يسلب عنه. حتى هذا بعد تعريض يعني هو عفوا تعرض لهذه القضية التي هي أنه الجزء لا بد أن يكون له غيرية لأنه الجزء غير يعني الكل، لأنه له وجوده يعني المستقل في حد ذاته، ثم بعد ذلك له يعني علاقته بهذا الكل كما هو معلوم. وعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن هذا الكلام الذي هو الدليل أن المركب بكلام يعني من كلا المعنيين مفتقر إلى الأجزاء، هذا واضح أنه المركب معنى التركيب أنه لا يمكن التحقق، يمتنع التحقق والتشخص الخارجي أو الذهني بدون الأجزاء. ومن المعلوم أن جزء الشيء هو غير الشيء، هذا كحقيقة ثابتة أنه جزء الشيء غير الشيء، ولذلك يمكن لنا ماذا؟ أن نقول أن هذا ليس لا، يمكن لنا أن نقول أن هذا الجزء ليس هو هذا الكون. فنقول مثلا أن الحيوان ليس الإنسان، مع أن الحيوان هو ماذا؟ جزء الإنسان، طبعا جزء الإنسان المفهوم، يعني لما نقول ما هو الإنسان تقول الحيوان الناطق. فيمكن لي أن أقول الحيوان شيء والإنسان شيء آخر، نعم بحسب المفهوم نعم هما يعني يمكن أن نفي أحدهما عن الآخر، وكل ما يعني يسلب عنه الشيء فهو مغير له، وإلا عند ذلك يلزم هذا إن كان سلب الشيء عن نفسي وأنا أقول يعني باطل، لأنه لا يمكن لنا أن نقول ما دام هو جزءه سواء كان جزءا ذهنيا أو خارجيا يمكن لنا أن يعني لا يمكن لنا عفوا أن نسلبه عنه وسلبناه عنه يقول ماذا من باب سلب الشيء عن نفسي وهو باطل، لا يمكن ذلك، نقول مفهوما يمكن لنا القول بذلك. فعند ذلك المركب يكون ماذا؟ مفتقرا إلى الغير، وكل مفتقر إلى الغير ممكن في حد نفسه وعليه. فلو كان الله سبحانه وتعالى فلو كان الواجب جلت عظمته مركبا لكان ممكنا مفتقرا وهو محال وخلف. إذ المفروض أننا قلنا فيما تقدم وفي أول مباحث هذا يعني هذا الكتاب أن واجب الوجود يعني واجب الوجود من كل جهة وهو واجب الوجود تعالى. البعض الحقيقة يعني كما هو صاحب مفتاح الباب يعني تنظر في هذا الأمر، حتى ما دام هذا الكتاب قرأته حتى لاحظ هذه القضية، قال في هذا الدليل نظر. نعم، لأنه قال بأنه إن أراد من الافتقار في الوجود الخارجي فلا نسلم، يعني هل الافتقار هنا المقصود به الافتقار في الوجود الخارجي فلا نسلم أنه تعالى لو كان مركبا من الأجزاء الذهنية لكان مفتقرا في الوجود الخارجي إلى الغير، كأنه فرق بأنه بين أن يكون الشيء مفتقرا مفتقران، يعني فرق بين أن يكون الشيء له أجزاء ذهنية وأن يكون مركبا، يعني هذا الافتقار اللي موجود في الوجود الخارجي. فلا نسلم أنه تعالى لو كان مركبا من الأجزاء الذهنية لكان مفتقرا في الوجود الخارجي للغير، لأنه كأنه لا ملازمة بين التركيب الذهني والافتقار إلى الوجود والافتقار إلى الغير خارجا، لا ملازمة بينهما. وإن أراد لا أنه الافتقار في شيء من الوجودين مطلقا، يعني في شيء من الوجودين أي من هذين الوجودين، فلا نسلم أن المفتقر إلى الغير في الوجود الذهني ممكن حتى لو كان، لا نسلم أنه إذا كان مفتقر إلى الغير في الوجود الذهني ممكنه. لماذا؟ يقول لأن الوجوب الذاتي، يعني كون الله واجب وجوبا، يعني وجوب وجود ذاتي لا ينافي الافتقار إلى الغير في الوجود الذهني. نعم يلزم إمكانه بحسب الوجود الذهني، بحسب الوجود الذهني يكون ماذا؟ يكون ممكن، لا مانع يعني من هذا، يعني لا نمنع من هذا الأمر أساسا، لكنه ليس خلاف المفروض وضرورة أن الوجوب الذاتي باعتبار ماذا؟ الوجود الخارجي لا ينافي ماذا؟ الإمكان، باعتبار ماذا؟ باعتبار الإمكان، يعني باعتبار الوجود الذهني، كأنه ماذا؟ كأنه يفرق بينهما، بين هذين الطريقين. فإذا كان الأمر كما يقول بالنتيجة هذا الدليل لا يكون ماذا؟
نعم يلزم إمكانه بحسب الوجود الذهني، هذا ما
يعني يكون احنا نريد ان نقول انه لما ندعي بانه هذا هناك افتقار، ماذا يقصد بالافتقار؟ اذا يقصد بالافتقار ها اذا يقصد بالافتقار الافتقار في هذه الطبيعه، الافتقار في الوجود الخارجي، فاحنا اساسا نقول انه لو كان هو مركب تركيب ذهني يكون مفتقر بالوجود الخارجي، يقول هذا مثل قد يكون مركب تركيب ذهني فهو في الخارج لا يفتقر إلى الغير. نعم
مثال أخو مثالي أنا حتى يتوضح من
مطلع. لا وهذا يعني هذا فرق، يقول إحنا الآن نفهم أن الله هو مركب، هو بعد هو معنا مثال له، هو مثال واحد، لا يمكن أن نعطي مثال، نتحدث عن الواجب الوجود لا يستوي مثال. فنقول أنه هذا لو فرض أن الله مركب تركيبا ذهنيا، هل جزئيته الذهنية لازمها الافتقار الخارجي؟ يقول هذا لا يمكن فليكن مركبا تركيبا ذهنيا، يعني عندما يقول هنا هذا يؤدي الى الافتقار في الوجود الخارجي، لو كان مركبا تركيبا ذهنيا هل لازم التركيب الذهني الافتقار الخارجي؟ يقول لا يسلم ذلك، يقول لا يسلم انه ما دام الشيء مركبا تركيبا ذهنيا لازمه ماذا؟ ان يكون فقيرا فقرا خارجي، يقول هذا امر وهذا امر اخر. واذا لا يقول لا انا ما اقصد بالافتقار، يعني لا اقصد بالافتقار الافتقار الخارجي، يقول الافتقار في شيء منهما يعني مطلقا ليس مخصوصا بالوجود الخارجي، في شيء منهما. فلا نسلم ان المفتقر الى الغير في الوجود الخارجي ممكن، في الوجود الذهني ممكن، لا نسلم انه ممكن المفتقر الى الغير في الوجود الذهني ممكن. نعم يقول احنا اساسا الوجود الذي نثبته لله هو وجود واجب، هذا الوجود الواجب اذا كان فيه افتقار ولكن الافتقار ليس في الوجود الخارجي انما هو في الوجود الذهني، الافتقار في الوجود الذهني هذا يثبت هذا الافتقار الذي يكون في الدليل او لا؟ يقول له غير. نعم يثبت افتقارا هناك، يثبت افتقارا امكانا من نوع اخر وهو امكان ذهني، هذا الامكان الذهني نحن نتكلم انه اذا كان يعني كانه هو لما ينظر في هذا الدليل يقول هذا الدليل المفروض يعم الوجودين معا حتى تسلبون هذه القضيه وتنفونها، يجب ان تنفون القضيه بالطريقه اللي تنفون الافتقار في الوجودين معا، فإذا اعتبرتم الافتقار في هذا الدليل هو اللي يسلب التركيب عن الوجودين فهذا أمر غير مسلم. لماذا؟ لأنه أنتم جاي تثبتون الافتقار الخارجي، فالافتقار الخارجي لا علاقة له بالتركيب الذهني، لأن التركيب الذهني من جهة يثبت ماذا؟ لا يثبت إمكانا خارجيا، إنما يثبت ماذا؟ إمكانا ذهنيا. والقضية ليست مع الإمكان، يعني والقضية ليست معه، دليلكم ليس مع الافتقار الذهني، أنتم أثبتتم الافتقار ماذا؟ الافتقار من جهة الخارج. فهنا يقول هذا الدليل ليس تاما. إذا أردنا أن نقول أن هذا الدليل تام، نقول هذا تام من جهة ماذا؟ من جهة نفي الافتقار الخارجي. أما الافتقار الذهني فهو لا يثبت. واضح؟ هو يجب الترهاب من الافتقار الذهني.
يقول
لا كلام شارع وليس كلام المصنف. ما بيش المصنف إنما ذكر عبارة الشارع بين، يقول الشارع لما بين هذا الكلام كأنه ماذا؟ كأنه راد يبين أنه هذه القضية تؤدي إلى الافتقار، واعتبر أن هذا الافتقار ينفي ماذا؟ ينفي الافتقار، يعني ينفي التركيب بكلا قسمين، ينفي التركيب بكل أنواعه بكل أقسامه. نحن نقول له لا، هذا اللي أثبته إنما ينفي من خلال ماذا؟ من خلال يعني النفي التركيب الأجزاء الخارجية. أما ما نريده أو ما يريده المصنف ليس نفي، يعني ليس النفي بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية، إنما يريد ماذا؟ نفي التركيب مطلقا، ليس هذا الذي يريده. يقول نقول بالجملة هذا الدليل إنما ينفي التركيب من الأجزاء الخارجية، والمطلوب على ما تقرره ماذا؟ هو أنه ينفي التركيب مطلقا. فعند ذلك إلا أن نقول لا، طب الحديث ترى القضية لم ليست مع التركيب الذهني، إنما الحديث مع التركيب الخارجي. إذا واحد يقول هذا الكلام يقول نعم هذا الكلام دقيق. إذا واحد يقول لا، ترى الكلام اللي الآن نحن بصدده هو ليس مع التركيب وليس مع التركيب الذهني، انما هو مع التركيب الخارجي. فاذا كان مع التركيب الخارجي فالقضيه محدوده، لان هذا الدليل تام من هذه الجهه. نعم لو كانت القضيه من جهه التركيب الذهني، نعم يمكن لك ان تقول اذا كانت من قضيه التركيب الذهني القضيه فيها كلام، لان التركيب الذهني في هذه القضيه في هذا الدليل ليس من فيهم كما هو واضح. فعند ذلك النظر هنا يقول ماذا؟ النظر بأنه بخصوصية الدليل، هل أنتم تريدون نفي التركيب مطلقا أو تريدون نفي التركيب الخارجي فقط؟ هذا الدليل الذي تذكرونه إنما ينفي ماذا؟ إنما ينفي التركيب الخارجي ولا ينفي التركيب الذهني. نعم. طبعا اذا جئنا الى هذه القضيه، يعني لو اردنا ان ننفي ان التركيب الذهني ماذا نصنع؟ حتى لو كان عندنا رغبه في ان نفعل ما لم يفعله الشارع ماذا سنقول؟ نقول لو اردنا ان نقول بنفي التركيب الذهني بكلا قسمين، لان التركيب الذهني كذلك قسمين، وهو التركيب من الماهيه والوجود، والتركيب من الأجناس والفصول، لأنه هذا تركيب وهذا تركيب، لأنه حتى التركيب من ما يوجد نوع من أنواع التركيب الذهني. نقول إذا أردنا نفي هذه، يعني نفي التركيب الذهني بكلا قسمين، علينا أن نركز على نفي الماهية أصلا، لأن نفي الماهية هو الذي ينفي التركيب الذهني بكل أقسامه، يعني بكلا قسمين كما يقال. نقول أنه لو كان له ماهية وذات وراء هذا الوجود، لأننا نثبت لله ماذا؟ وجودا. فلو كان لنا أن نقول بأن الله له ماهية وذات وراء هذا الوجود الخاص، لكان هذا الوجود زائد. لو كان له وجود لكان هذا الوجود ماذا؟ زائدا على ذاته. وكل ما كان وجوده دائما على ذاته ماذا يكون وجوده؟ عرضي، يكون عرضيا ليس واجبا، لأن ما هو الوجود الواجب كل وجود عرضي، يعني يعرض عليه، لم يكن ماذا؟ لم يكن ذلك اليوم، فقد عرض عليه. لو كان وجوده زائدا عن ذاته ماذا؟ يعني هناك شيء، يعني هو موجود بوجود لأنه موجود من ذاته، فقال فالوجود كان ماذا؟ عرض عليه، فيكون ماذا؟ وجوده عرضيا، وكل عرضي معلل بالضرورة، لأنه لماذا أنا موجود؟ لأن علتي كذا هكذا، لماذا أنا موجود؟ لأن علتي أنا الآن وجودي لو كان وجودا واجبا لا أحد يسأل لماذا أنت موجود؟ تقول ذاتي تستدعي وجودي، أما لو كان وجودي عرضي فيسأل لما وجد هذا ولم يوجد ذاك؟ نقول لأن هذا تمت علته فوجد، وذاك لم تتم علته ماذا؟ فلم يوجد. فعند ذاك يكون ماذا؟ يكون وجوده معلل، وعلته هذه علة هذا الوجود إما نفس ماهيته أو غير ماهية هذا، لو ما نفس ماهيته أو لا غير هذه الماهية. فإن كانت علته ماهيته فالعلة لابد أن تكون ماذا؟ متقدم. العلة يجب أن تكون متقدمة على المعلوم بالضرورة، وتقدم رتبي كما هو معلوم، العلة متقدمة على المعلوم تقدما رتبيا. فعند ذلك يجب أن تكون العلة الماهية متقدمة عليه ماذا؟ بالوجود، وتقدمها عليه بالوجود نقول تقدمها إما بهذا الوجود لازم هو ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه يلزم من هذا. لو أنها متقدمة عليه تقدمها عليه بهذا الوجود نفسه يكون ماذا؟ تقدم للشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه محاط. وإما لا، هي متقدمة عليه ولكن لا بهذا الوجود، بوجود آخر ننقل الكلام إلى هذا الوجود. وهكذا إذا نقلنا الكلام إلى هذا الوجود عند ذلك ماذا؟ سيحصل التكلف. بالنتيجة إن كانت علته غير ماهيته فيكون معلولا لغيره، فإذا كان معلولا لغيره كل معلول لغيره بعد يمكن أن يكون واجب الوجود؟ فإذا نقول أنه ما دام وجوده واجبا فإذا لا يمكن أن تكون له ماهية، بمعنى الماهية التي تكون ماذا؟ غير الوجود، بل تكون بمعنى الماهية التي هي ماذا؟ نفس الوجود. فإذا كانت هذه الماهية التي هي تسبق الوجود منفية خلص، فإذا نفيت الماهية، إذا نفيت الماهية بعد يكون له تركيب ذهني؟ فلا يكون له تركيب ذهني. فيجب كان على الشارع أن يبين الدليل الذي يمكن لنا يعني أن ننفي فيه الماهية في الذهن، فإذا وفينا أن يكون له ماهية في الذهن عند ذلك نفينا له أن يكون، يعني نفي الماهية في الذهن ينفي ماذا؟ الماهية في الخاص، ينفي العلة في الخاص، لأنه إذا نحن في الذهن نفينا عنه ماذا؟ نفينا عنه الماهية، فنفيها يؤدي ماذا؟ أنه لا يوجد صانع له في الخارج، فإذا لم يكن له صانع في الخارج إذا هو ماذا؟ ليس من الممكنات، إنما هو من الأمور الواجبة، فإذا كان من الأمور الواجبة ليس له ماهية بأي معنى من المعاني. نعم لو أثبتنا له ماهية يجب أن نثبت له ماهية من نوع خاص، كما يقولون ماهيته النية يعني وجوده، لا أن يكون له ماذا؟ لا أن يكون. وهذا الذي هو يعبرون عنه بأنه مركب تركيبا ذهنيا، هذا لماذا يعبرون عن هذا التعبير؟ لأنه له ماذا؟ لأنه له ماهية. ماهية بأي نوع؟ ماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو، والله ليست له ماهية من هذا النوع. نعم له ماهية، أي هي من نوع ماذا؟ ما فيه الشيء هو الذي هي نفس الوجود. فلذلك نقول كان عليك أن نبين القضية من هذه الجهة، ويمسك التركيب بهذه الطريقة حتى يخلص من قضية النظر الذي أشار إليه صاحب المفتاح. قال وقد ذكر المصنف تبعا الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط، وهو ما له جزء ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الدواهر الأفراد وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول، والمرتب بكلا المعنيين مفتقر إلى جزئه لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه وجزئه غيره. طبعا هذه العبارة قد يكون لنا خطأ، وجزئه تكون الهمزة على واو، وجزئه غيره لأنه يسلب عنه. تقول الحيوان ليس بإنسان، مع أن الحيوان ماذا؟ جزء ماهية الإنسان. تقول الإنسان حيوان ناطق. قال سيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهم غير له، فيكون مفتقرا إلى الغير، مركبا مفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محال، وهو طبعا بحسب الفرض ليس ممكنا، بل هو واجب الوجود من كل جهة. إن شاء الله يأتي الكلام في الصفة الثانية التي هي أنه تعالى أنه ليس بجزء. نعم تفضل.
وأنتم الشيخ المركب بكلام يعني ينطبق على التركيب الذهني وعلى التركيب الخارجي، يعني هاي الشرح الأخير ينطبق على كل يعني على المركب الخارجي أو المركب الذهني.
هذا النظر الذي أشار إليه، اللي أشار إلى صاحب المفتاح في القضية، يريد يقول بأنه ترى هو أساسا ما هو الثابت من خلال هذا الدليل؟ هل هو الافتقار بأنواع الوجود أو هو الافتقار بأحد من أنواع الوجود؟ يقول هذا اللي أثبته إنما أثبت أن الله يعني أن الله يعني سلب عنه افتقار الوجود من ناحية الوجود الخارجي، فإذا نفى عنه افتقار الوجود من ناحية الوجود الخارجي فهذا لا ينفي العلاقة له بالتركيب الذهني. فعندما نقول بأنه هذا يعني أنه مفتقر في الوجود الخارجي، لأنه هذا التركب الأجزاء الذهنية لا علاقة له بالتركب الأجزاء الذهنية بالافتقار الخارجي. يعني لو قلنا بأنه مركب تركيب ذهني لا علاقة له بالافتقار الخارجي، فعندما نأتي إلى الافتقار يعني إذا عندما نأتي إلى التركيب الذهني يجب أن ننفيه بحسب محله وهو الذهن. فإذا قلنا بأنه هو مفتقر إلى يعني مفتقر خارجا، فإذا هو مفتقر خارجا إلى ماذا؟ عندما نفرض أنه مركب خارجا فنكون مفتقر خارجا. أما إذا قلنا بأنه مركب ذهنا فعلينا أن ننفي ماذا؟ عنه الافتقار، يعني علينا أن ننفي عنه الافتقار الذهني. وهذا الافتقار الذهني لازم للتركب الذهني. فالتركب الذهني أولا ليس سببا للافتقار الخارجي، بل هو سبب للافتقار ماذا؟ الافتقار الذهني. فالدليل عندما تعرف لم يتعرف لكلا الافتقارين، إنما عمم الدليل من جهة التركب وخص النتيجة من جهة الافتقار. هذا الافتقار لا ينفي، هذا الافتقار الخارجي لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الافتقار الذهني، لأنه نتحدث عن الافتقار مطلقا، لا نتحدث عن الافتقار في أحد الوجودين دون الآخر. فإذا أردنا أن ننفي الماهية عن الله علينا أن لا ننفيها من خلال الافتقار الخارجي، لأنه لو كان مفتقرا خارجيا لا علاقة له بأنه مركب ذهني. من هنا يقول له لا، كان عليك ماذا؟ أن تنفي عنه الماهية، لأن الماهية هي السبب التي تعطينا الحق. عندما نسأل عن شيء نقال ما هو مثلا هو هكذا، يعني ماهيته هي هذه، وهذا الجواب هو اللي يعبرون عنه من يقولون بأنه هذا جواب عن ماهية كذا. هذا إذا نفينا الافتقار الذهني. إذا لم ننفي يبقى الافتقار الذهني موجودا. لماذا؟ لأن الافتقار الخارجي إنما ينفي التركب الخارجي ولا علاقة له بالتركب الذهني. هكذا يقول صاحب المفتاح، وهكذا يمكن أن يقال مثلا كما قلنا في قضية يعني نفي الماهية كما قلنا. نعم نقبل بوجود ماهية لله، ولكن بالماهية التي أشرنا إليها وهي الماهية بمعنى الوجود ليس أكثر. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم في هذا يعني في الصفة الثانية وهو أنه تعالى أنه ليس بجسم ولا عرض. والحمد لله رب العالمين. أنتم تأملوا بهذا لعلكم بفرق شيء آخر ما أقول مثل عرض إلى الصفة.